رب ليلة يا دكتور نبيل، رب ليلة يتغير فيها حال إنسان يكون فيها في السافلين المغضوب عليهم المردودين، فتتحول به الأحوال ليكون من المرضيين المكرمين العالين الحائزين أعلى الدرجات عند رب العالمين بليلة واحدة، بدعوة واحدة، في ليلة تفتح فيها أبواب الإجابة وأبواب القبول.
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه أيام الآيات البينات التي تهدي القلوب، التي تزكي النفوس، التي يتطهر بهذا القلب من أدران الدنيا التي حصلها طوال العام.
رمضان هو الشهر اللي إذا ما طلعت منه متغير رح تبقى طول العام ندمان على فوات رمضان منك. ليش؟
حري بكل عاقل إنه في هذه الأيام يجتهد وينصب قدميه لله ويجعل الله سبحانه وتعالى هي وجهته الأولى.
يعني جبريل عليه السلام وبرسالة مبطنة عم يقول مين اللي ما ممكن ينغفر له برمضان من كتر المغفرة والرحمة اللي بتكون بها الشهر.
فيفتح الله عز وجل لنا أبواب النفحات ويصفد لنا الشياطين ويفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل، هذا أوانك يا من تتعثر، يا من تحاول، يا من تجاهد.
من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع والعطش. نبدأ رحلة التغيير قبل رمضان. في يوم من هادئ من أيام المدينة المنورة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي والناس جلوس ينتظرون كلمته كما ينتظر العطشان قطرة الماء. صعد المنبر خطوة خطوة، فما إن وضع قدمه على الدرجة الأولى حتى قال آمين تعجب الصحابة لكنهم صمتوا، ثم صعد الثانية فقال آمين، ازدادوا العجب على شو عم يقول آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين. انتهت الخطبة فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: سمعناك تقول آمين ثلاثا، لم نسمعك تقولها من قبل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. مثل ما نستنى الساعة لتصير الساعة 12 أو 1:30 أو 2 لنبدأ دراسي أو العام ليتغير مشان نتغير. رمضان هو الشهر اللي إذا ما طلعت منه متغير رح تبقى طول العام ندمان على فوات رمضان منك. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين حينما قال جبريل: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني جبريل عليه السلام وبرسالة مبطنة عم يقول مين اللي ما ممكن ينغفر له برمضان من كتر المغفرة والرحمة اللي بتكون بها الشهر. لذلك نبدأ رحلة التغيير قبل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبع قواعد أساسية لخلاصة التغيير في رمضان. أولا، توبة الاستباقية. شوف، لما تلاقي نفسك قبل رمضان عم تكتر ذنوبك، عم تحاول توب مرة وتنتين وثلاثة، ومع هيك عم تلاقي حالك عم تدمن على الذنوب أكتر وأكتر. كل ما عم تحاول جهز وتقول قرب الشهر، قرب رمضان، ليش هيك ما عم اقدر اطلع من ذنبي؟ فتأكد انه الشيطان عم يحضر لرمضان مثل ما انت عم تحاول تحضر له، بحاول يخليك تتعلق بذنوب إدمانية. ورجاء لكل شخص يوقف المقطع شوي ويتذكر قبل كل رمضان من كل عام شو بيصير معه. بتكتر ذنوبه الإدمانية، بلاقي في شهوة عم تزيد عنده بشكل غير طبيعي، في شيء عم يجره ويشده على الذنوب. فلذلك أول شيء ممكن تعمله هو التوبة الاستباقية. ليش؟ لأنه الشيطان مثل ما حكيت لك عم يجهز لرمضان مثل ما أنت عم تجهز، طيب ليش الشيطان بجهز؟ شيطان برمضان يصفد، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تصفد مردة الشياطين، يعني ما الشيطان العادي بيوسوس لك، لأن الشياطين درجات، في الشيطان العادي، في رئيس المرد، وفي رئيسهم كلهم وهو إبليس. فلذلك الشيطان عرف أنه برمضان ما رح يقدر يوسوس لك، مشان هيك بيحاول يوسوس لك قبل رمضان بذنوب يخليك طول رمضان معكر منها، ما تقدر تتجاوزها، ما تطلع من رمضان كما دخلت له، وربما أسوأ. ليش؟ لأنه برمضان لما يختفى الشيطان تصفى معركتك مع نفسك، ولما ما تجهز للحرب النفسية اللي راح تفوتها برمضان مشان تتغير تماما، تطلع من رمضان وانت خسران نفسك، وانت عم تلوم نفسك جدا، والشيطان بيتمكن منك. الله تعالى يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لذلك من اليوم بتتوب إلى الله توبة، بتحارب حالك عليها، فكل ما إجاك الشيطان وحاول يغريك بذنب سواء إدماني أو غير إدماني، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأي مكان تكون بخلوة فيه طلع منه، توضأ، صلي ركعتين، شوف أهلك، حاول اعمل أي شيء مشان تنسى هذا الذنب، حاربه مثل ما هو عم يحاربك. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بعد ما تكتب براس الصفحة من الدفتر اللي عم تدون عليه الآن التوبة الاستباقية، ندخل بثاني أمر، ترويض النفس. التوبة الاستباقية متصلة تماما بترويض النفس، فبعد ما تتوب إلى الله من الذنوب بيجي عليك دور مهم جدا، وهو ترك الملذات. أحيانا الحلال بدلنا على الحرام، الحلال اللي بيكون ما قبل الحرام مباشرة، فمثلا الطلعة والمشي بشارع معين تعرف انه بهالشارع في مناظر ما لازم تشوفها ما تمشي بهالشارع، في اكل معين تعرف انه بيرفع سعراتك الحرارية بيرفع شهوتك، بعد عنه، اترك الملذات كي لا تذكرك بالحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع والعطش. وكان الصالحون يقولون تركنا 9 أعشار الحلال. فلما تترك الملذات، وأولا ملذة الطعام، وثانيا ملذة النظر، وثالثا ملذة القعد مع ناس، كل أحاديث بالأشياء الحرام، أنت تضيق على الشيطان وتروض نفسك، بتلاقي نفسك انطفت تماما من الانجرار إلى أي شيء حرام. فلما تفرغ نفسك من أي انجرار للحرام من خلال ترويض النفس والبعد عن أي شيء ممكن يوقعك بالحرام، هون بتكون فرغت نفسك تماما وجهزت لتلقي أطيب شيء ممكن تعمله، وهو ثالثا قراءة صفحة كل يوم من القرآن الكريم. والصفحة لو سمحت كررها مع كل فرض صلاة، ما بتاخد معك أكثر من دقيقة واحدة. رمضان شهر القرآن، الشهر اللي بيتنافسوا فيه الصالحين والمؤمنين بقراءة القرآن الكريم وختمه مرة وتنتين وثلاثة، ومنهم اللي بيختموا 10 مرات خلال شهر رمضان. كيف قدروا؟ من خلال أولا تعويد اللسان على قراءة القرآن الكريم. شوف لنكون صريحين، الناس بتقولك حفظ القرآن الكريم سهل، وإذا ما اعتدت على القرآن الكريم ففي شيء جواتك. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن الكريم رائع وجميل وسلس جدا لما تقرأ وتكون متعود على قراءته، ولكن بالبداية طبيعي تشعر بتقل، هذا التقل ما تقل سحر، ما تقل عين، ولكن تقل انك تتعود على التهجئة الصحيحة للعربية الفصحى، تقل انك تقرأ القرآن الكريم بتجويد، تقل انك عم تروض نفسك، وهالشيء ما نسهل ابدا، مع عدم سهولته ولكن بتشعر بلذة القرآن الكريم. فالله تعالى قال في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالبداية بتشعر إنك بس بدك تخلص صفحة، بعدين لما تعيدها تشعر إنك عم تقرأ المعاني تبع الآيات، بعدين لما بتعيدها تشعر إنك ما بدك تخلص، بعدين لما تعيدها ولما تعيد بكل فرض صلاة 5 مرات باليوم بتبلش تحفظ من هذه الصفحة، بتخلي لسانك يتعود وقلبك يتهيأ لتقرأ جزء كامل خلال نهار رمضان. رمضان 29 أو 30 يوم، وعدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزء، ولما بتعود لسانك على قراءة القرآن الكريم بتصير معك تاخد الصفحة دقيقة واحدة، فبيوم رمضان بياخد معك الجزء ثلث ساعة، وهيك بتكون جهزت نفسك وبلشت تروضة، بل وأصبحت تهيئها لما ستفعله خلال يوم رمضان وهو قراءة القرآن الكريم. رابعا الصيام، لو سمحت كل يوم اثنين وخميس ليوم 15 شعبان داوم على صيام تهيئة لصيام رمضان، ما تصوم اثنين وخميس من شهر رجب فقط، صوم من شهر رجب من شهر شعبان تهيئة لرمضان، زائد صوم الثلاث أيام البيض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. بصيامك لهذه الأيام بتكون هيئت جسدك لأول أيام رمضان، وهي أصعب أيام. أول 3 أيام رمضان غالبنا بيعاني من وجع راس شديد، بس بده يرجع للشيء اللي كان متعود عليه، فنجان القهوة، فنجان النسكافيه، أي شيء بده يصحصحه مشان الله، بس بده يروح وجع راسي. لذلك وجع الراس هذا اللي بيصيبك أول 3 أيام من رمضان بسبب الترك المفاجئ للملذات بيروح تماما من خلال صيام النافلة، يعني صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، لأنه جسدك بيكون تهيأ للدخول لصيام رمضان. خامسا وبعد صيام الطعام، لو سمحت صيام الكلام، وهذا ما إله أيام محددة ولا ساعات محددة، هذا بتبدأ فيه من ساعة رؤيتك للمقطع. لما تعصب لا تغضب ولا تفجر، لما تنقهر لا تسب، لما تتخاصم مع حدا لا تحكي عليه، أي مجالس غيبي ونميمي بعد عنا، أي كلام زور بينحكى قدامك على حدا، أي كلام زور بينحكى بوجهك اتجاه أي حدا، فورا قول هذا الحكي ما صار وكلام هالشخص ما صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث خطير: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. لذلك نحن بنقول: اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، لأنه معركتك الأساسية برمضان مش معركة أكل وشرب بس، بل معركة شهوات. من أكثر الحواس اللي بيصعب ترويضها برمضان واللي بتذهب ثواب الصيام هي حاسة البصر واللسان. أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، يعني نحن مؤاخذين بالكلام اللي بنحكيه؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم، يعني هل بيوقع الناس وبيكبوا على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومن صفات المؤمنين الله تعالى يقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بعد عن الكلام اللغو مشان ما يوصلك للحكي عن الناس، أو يوصلك لتقول كلام رذيل، أو يوصلك لا سمح الله لتحكي كلام زور على البشر. واحد من أهم سبل ترويض النفس هي تقليل الكلام، لأنه الإنسان لما يقلل الكلام بيلتفت لنفسه، بيبلش يصلح من حاله. الكلام هو عبارة عن إثبات للنفس، إثبات أني بعرف، إثبات أني أنا موجود، محاولتي لتفريغ شحنات معينة. فكل مرة أنت عم تسكت فيها عم تلتفت لنفسك وعم تصلح نفسك، وهذا الشيء بيودينا للسادس أمر لازم نعمله قبل الدخول لرمضان، وهو كتمان العمل. لا تقول لحدا أنك صايم من باب الإخبار أو من باب التفاخر، صيامك لله تعالى، خلي عملك بينك وبين الله تعالى، ما يطلع على عملك حدا. لو حدا قرر يفتح معك موضوع ما تقول له: والله أنا بدي أقلل الكلام مشان رمضان، قل له: أنا والله ما بصراحة هذا الموضوع ما بهمني. صداقاتك اللي عم يحاولوا يعرفوا وينك وبعدت عنهم لأنه غالب أحاديثهم بالحرام، عادي جدا قل لهم شغلت وبالفعل أنت مشغول بالتحضير لرمضان، بس ما تقول لهم أنا مشغول بالتحضير لرمضان. ما تروح جوهر العمل، وهو أن يكون بينك وبين الله. ولأنه واحد من أصعب الأشياء اللي بتصيبنا أيضا وقت نحكي عن عملنا هو تركنا العمل، فجأة لما تحكي عنك عم تصلي قيام ليل بمجلس تلاقي حالك بطلت تصلي قيام ليل. والدواء لها الموضوع، إذا حدا حكى لك عن قيام الليل احكي له بعرف شخص بقيم الليل، وانت بتعرف نفسك انك بتقيم الليل، بعرف شخص معين بقيم الليل. يا أخي بدعي هيك، ما تحكي عن نفسك، احكي بصيغة المجهول. ما تشوف نفسك وانت عم تعمل عمل معين تحكي له تجربتك الخاصة من باب الأنا، ولكن من باب انك بتعرف شخص معين وهو انت. فما تحكي عن حالك، احكي بصيغة المجهول، وهيك وخده مني بتحافظ على عملك وعلى جوهر عملك، وهو ان تكون مخلصا به لله تعالى، لا من اجل ان يقال بين الناس عملت. وهذا الشيء ودينا لسابع امر وهو قيام الليل. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما قال لك من قام رمضان، فأنت عم تحكي عن 30 يوم لازم تجهز له من الآن. داوم على قيام الليل من هلأ، من وقت رؤيتك للمقطع لدخولك لرمضان. فإذا فعلت ذلك خذ مني ولا تأخذ من حدا بعدي، إذا بقيت ثابت على قيام الليل من هلأ لرمضان وثبت على قيام الليل برمضان، رح تثبت علي بقية العام. وإذا داومت على هذه الأمور من اليوم اللي عم تشوف فيه المقطع وكانت نيتك صادقة في تغيير نفسك، والله ستخرج من رمضان مغفور الذنب مقبول العمل. فإذا داومت على هذه السبع أمور من وقت رؤيتك للمقطع لبعد رمضان، أبشر بغفران الله تعالى لذنبك في رمضان، وأبشر بقيام ليلة القدر، وأبشر باستجابة الله تعالى لأدعيتك في ليلة القدر، وأبشر بتغيير نفسك تماما.
في ناس تصوم لكن روح الصيام أيضا غير موجود، يعني في عبادات لها ظاهر لكن لها باطن ولها حقيقة داخل القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى التقوى قال، أشار إلى الصدر وقال هنا التقوى، هنا التقوى، هنا. فالقضية روحية قلبية قبل أن تكون ظاهرية. الاعتكاف على سبيل المثال، عطني أسرار الاعتكاف دكتور.
فسبحان الله، دائما الأعمال وإن قلت أعدادها وقلت صورها لكن القلب فيها هو الفارق، وليس يقيم قدر عبادة معينة بأن الإنسان قام طول الليل. ربما يصلي إنسان شيئا من الليل ويفضل عند الله سبحانه وتعالى إنسانا قام الليل كله، وربما إنسان يعتكف اعتكافا جزئيا ويفوق إنسانا آخر اعتكف كل الأيام. لا نقول هذا لنزهد هذا الذي اعتكف الاعتكاف الكلية في المسجد أبدا، بل هذا الذي اعتكف الاعتكاف الكلية أصاب السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه الأيام كلها، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف العشرين الأواخر من رمضان. ولكن وردت في بعض الأحاديث قصة عجيبة في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف سنة صلى الله عليه وسلم فوجد أن المسجد امتلأ بالأخبية، وأن نساءه صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، وصار المسجد يعني لا يلائم القلب ليخلو بربه سبحانه وتعالى، فنقض النبي خباءه واعتكف العشر الأوائل من شوال. القضية الآن يا دكتور نبيل ليست في قضية أني أريد أن أمكث في المسجد فقط، كما أشرت حضرتك في الحلقة السابقة إنه بعض الناس يكون في المسجد ويمسك هاتفه. إمساك الهاتف في المسجد هذا خطر. لماذا؟ لأن رب العالمين قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أن ترفع يعني تنزه، يعني تقدس، يعني تبتعد عن السفاسف وعن الترهات وعن التفاهات. والأحرى والأولى والأجدر أن تبتعد هذه المساجد عن المحرمات، عن الصور التي لا تليق، وعن المسامع التي لا تليق، الأغاني والأصوات وكذا. فكيف لإنسان أن يمكث على الموبايل ويجلس على الهاتف وهو على وسائل التواصل التي أعلم أنا وتعلم حضرتك إن هذه الوسائل لا أستطيع أن أكف فيها حراما ما دمت أقلب فيها يمينا وشمال، يخرج لي إعلان، يخرج لي صورة لا أريدها، يخرج لي كذا وأنا في بيت الله. فإذا كانت هذه الصورة في غير بيت الله محرمة فهي في بيت الله أعظم. وإذا كانت هذه الأغنية في غير بيت الله محرمة فهي في بيت الله أعظم وأكبر. فالإنسان يرفع بيوت الله، بيوت الله سبحانه وتعالى لم تخلق لمثل هذه الأمور، لم تجعل لمثل هذه الأمور، وإنما جعلت لأن يخلو القلب فيها بربه سبحانه وبحمده. وانظر إلى حديث النبي الجميل الذي هو يعني مفصل للسبعة الذين يظلون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. قال ورجل قلبه معلق بالمسجد. فالقضية قضية قلبك
ليس الجسد،
سبحان الله. فجسدك في المسجد، لكن ربما يكون قلبك وأنت معتكف وأنت جالس مع القائمين المتهجدين، لكن قلبك ما الذي فيه؟ قلبك مع المتبضعين في الأسواق؟ قلبك مع المباريات واللاعبين؟ قلبك مع الدنيا وزينتها وزخارفها؟ أم قلبك في بيت الله سبحان الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي نزل المطر، في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، يقول الصحابي فرأيته ساجدا في ماء وطين. يعني مو مثل نحن سجاد وأنوار وإضاءات أعرف بعض الإخوة في الاعتكاف يبحث عن المسجد اللي ما فيه أحد، يبحث المساجد الصغيرة، المساجد بعض الإخوة حتى الإضاءة، الإضاءة ما يرتاح فيها في صلاة الليل، يظن الناس هذا لا هذا من لا بالعكس الخطأ، هذه الإضاءات الشديدة في الليل تزعجك أحيانا بالألوان وبالأصوات كل ما كان المسجد بسيطا، كل ما كان هادئا، كل ما كان يعني المعتكف كل ما كان ما في أحد أو قليل من الناس، كل ما خلى القلب مع الله عز وجل. أحد السلف سفيان الثوري يعني شوف قلوبهم لما تعلقت أجسادهم نسيت، خلاص نسيت أني أنا جالس أصلا في المعتكف. يقول أحد الصالحين يقول انتظرته في المسجد الحرام، كان في المسجد الحرام، يقول صلى المغرب ثم طاف بالبيت ثم ركع ثم سجد، يقول فلما سجد انتظرته حتى ينتهي، يقول فما رفع رأسه إلا عند أذان العشاء.
الله أكبر.
ترى هم مو أنهم يبالغون، لا ترى الواحد لما يدخل في عبادة الله، يدخل في الروحانيات، لما يدخل الإنسان في المعتكف يفترض العشر أيام وليالي أنت ما تعدها كم بقي، مفروض أصلا تقول شلون راحت، كيف ذهبت مسرعة. لما يكون القلب حقيقة معلقا بالله سبحانه وتعالى، لما يكون القلب يعيش هذه الآيات ويعيش، ليش بعض الناس لما يصلي 3-4 ساعات وراء بعض يعني القراء، الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله، يعني كثيرين كانوا يصلون كل يوم 3-4 أجزاء وبعضهم 10 أجزاء.
الله
أحد القراء في المملكة العربية السعودية 10 أجزاء كل ليلة يقرأ بالناس، شلون يصلون وراء هؤلاء؟ ترى الإنسان لما يخشى وقلبه لما يدخل في هذه المعاني وهذه الآيات والروحانيات ما يحس بالوقت، لكن اللي قلبه لا زال خارج المسجد كأنه عصفور يريد أن يخرج اليوم بسرعة، أي باب يفتح علشان يخرج من هذا المكان كأنه مقيد. لا الأصل نحن أصلا قيدنا. السلف كانوا يقولون كنت إذا خرجت من المسجد انتظرت حتى أرجع إليه، اشتاق قلبي للرجوع إليه، هذا القلب المعلق بالمساجد. نبي نعيش اعتكاف، نبي نعيش روحانيات، نبي نعيش إيمانيات حقيقية، نقلل من الزينة والزخارف من الطعام، حتى الطعام طعام يعني هو من أسباب ترى الغفلة كثرة الطعام، أنا ما أقول لا تأكل، لكن أقول يعني أنت في المسجد ما لا داعي هذه الولائم وهذه السفرة وأنواع الطعام، خفف ما حد راح يموت من الجوع الحمد لله، بل بالعكس هذه صحة لك زينة. الشيء الثاني البطن كل ما قل الطعام فيه كل ما تفرغ العقل والقلب للخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما يصير المسجد تدخله تشوف الهواتف، تشوف الزينة، تشوف الأكل والطعام والبوفيهات، وتشوف لا هذا مو جو إيمانيات، مو جو. أنا أعرف بعض الأخوة في إحدى المساجد في رمضان من أول ليلة القيام شغال من أول ليلة.
الله أكبر.
ترى الآن هذه السنة الحمد لله بدأت تنتشر، يعني في ناس يصلون نصف ساعة ساعة إلا ربع تراويح خلاص عند رمضان انتهى. مو صحيح، من يقول أول يبحث عن المسجد السريع حتى ساعة إلا ربع وخلص ومشى. يا عزيزي الليل كله مثل ما تفضلتم في الحلقة السابقة شريف، الليل كله في رمضان شريف، في مساجد من أول ليلة في رمضان تهجد وقيام ليل والمساجد ممتلئة. أنا صليت في أحد المساجد هذه في الوسط في رمضان، ظنيت أنه ما في إلا القليل، أكثر من صلاة التراويح في صلاة القيام. الناس تتمنى هذه العبادة، هذه فرصة في السنة لنغص أكثر دكتور أحمد
في هذه المعاني. دكتورنا نبيل جزاك الله خيرا على مسألة الاعتكاف، وأن القلب لا بد أن يعيش مع آيات القرآن ومع هذه الركعات وكذا. نحن يعني أنت بس مش مجرد جاي المسجد عشان تنام أو تأكل وتشرب وكذا، وهذه فائدة استفدتها من شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني عليه رحمة الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا وأن يبارك في أثره، آمين. كان يقول للإخوة المعتكفين معه: نحن لا نعبد الله عبادة موظفين، نحن لا نعبد الله عبادة موظفين. فكيف عبادة موظفين؟ قال بعض الإخوة، وسبحان الله يعني لفتة خطيرة، لما يطيل الإمام الصلاة ويقرأ الآيات بعد الآيات بعد الآيات، بعض الإخوة ينتظر إلى هذا الإمام مثلا يقرأ وليكن ربعين في ركعة، فيأتي في نهاية الربع الثاني ويكبر مع الإمام ليدرك أول ركعة، يظل جالس، يظل مستريحا، يظل يعني غير آبه بما يقوله الإمام ولا بالصلاة ولا بكذا، حتى إذا كان الإمام بالكاد سينهي أول ركعة يقوم فيكبر مع الإمام ليدرك أول ركعة. فسبحان الله، أنت أتيت لتعتكف أم أتيت لتحوز صورة الاعتكاف ليقال عليك معتكف؟ أنت أتيت أخي الكريم لتعيش مع آيات القرآن، لتطهر قلبك بالقرآن. والله قولة عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم.
المشكلة في القلب،
نحن نريد أن نمرغ قلوبنا بين القرآن، بين صفحات القرآن، في آيات القرآن. وهذه أيام القرآن، في أول الليل قرآن، وفي وسط الليل قرآن، وفي آخر الليل قرآن، وفي النهار قرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه أيام الآيات البينات التي تهدي القلوب، التي تزكي النفوس، التي يتطهر بهذا القلب من أدران الدنيا التي حصلها طوال العام، طول السنة يا دكتور نبيل، وإحنا في أشغالنا وبين أهالينا وبين أصدقائنا وبين أقربائنا ومنغمسون في الدنيا انغماسا شديدا، أما نطيق 10 أيام نخلو فيها بالله؟ أما نطيق
تصفية هذه السنة؟
سبحان الله، 10 أيام فقط، يعني السنة 360 يوما، يقال لنا يعني لو قيل لا لابد أن يكون 10% من السنة لتطهير قلوبكم لقيل هذا قليل.
نعم.
لقيل هذا قليل، لو قلنا 35 يوم 40 يوم في السنة لتطهير القلوب هذا قليل، ما بالك وقد قيل لك 10 أيام فقط كفيلة بأن تزكو فيها روحك وتسمو فيها نفسك ويطهر فيها قلبك الذي تسعى طوال العام لتطهره. أما تعطي هذه الأيام قلبك وتخلي قلبك لهذه الأيام وتصفي قلبك لسماع الآيات في أول الليل وفي آخره وفي أوسطه وتقلل نومك، ما الذي سيحدث لو نمت في هذه الأيام 2 أو 3 ساعات فقط وأكملت بقية يومك وليلك قائما صائما متهجدا عابدا مخليا قلبك لله سبحانه وتعالى؟
بعض الناس دكتور أحمد يمكن يظن أن كل الناس في الأسواق والمجمعات وجالسين أمام التلفاز والديوانيات شغالة وبعض الملاعب حتى مباريات، أنا قاعد بروحي في هذا المسجد يشعر أحيانا بالضيق. هذا لازم يستشعر نقطة مهمة جدا أخي العزيز، ترى كل ما في الأرض هو يسجد لله عز وجل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ترى كل شيء كل شيء إلا هؤلاء البشر اللي قاعد تشوفهم، إلا هذير اللي تشوفهم بعينك، وأيضا جزء من الجن هذير الوحيدين، لكن كل الخلائق كل العوالم اللي تشوفها بعينك واللي ما تشوفها بعينك، حتى الجمادات هذه، حتى الشجر، حتى النجم، حتى الحجر، ترى كله قاعد يسجد لله عز وجل. أنت ما بروحك، عشان ما يشعر الإنسان بالأحيانا أنا بروحي اللي معتكف، أنا بروحي، لا لا لا، أنت أصلا من القليل اللي منسجم مع الكون، هذا كلهم خرجوا عن قانون الكون، كل هؤلاء هم الضائعين، أنت الصح. ولهذا النبي لما جاء الصحابة مرة وكان أخر صلاة العشاء أخر صلاة العشاء، بعدين لما بقي قليل من الصحابة ما قدروا، بعضهم ناموا، جاء يصلي معهم، قال ترى لا أحد لا أحد الآن على وجه الأرض يصليها ترى غيركم أنتم، بيّن لهم أن ترى أنتم الوحيدون الآن الذين تركعون وتسجدون لله. استشعر ترى مرات هذا ما يجعلك تشعر بالعزلة وأنك أنت الغلط. لا لا لا، بالعكس، يجعلك أحيانا تتمسك أكثر وتفتخر وتحمد ربك، يا رب أنا اخترتني، علشان شنو أنا اخترتني بين الناس؟
الحمد لله
الناس في الأسواق مليانة وفي القهاوي والمطاعم، أنا اخترتني أنا يا رب. هذا بروحه يحتاج إلى شكر.
طيب الحين نبي نوصل حق صلاة التراويح.
نعم.
في رمضان، ونبي قصتها. نعم. دكتور، أنا أدري لها قصة خاصة.
صحيح.
إن شون صارت ونزلت وشون تغيرت. مو تمام بقول تغيرت، شون صارت اليوم. نعم. في واقعنا، فنبي نفهمها ونبي نفهم فضلها وأجرها.
طبعا أولا صلاة التراويح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
وقبل صلاة التراويح في نقطة مهمة، بعض الناس في رمضان يمكن حريص على صلاة التراويح بس يمكن مو حريص على الفرائض. الفرائض أهم من النوافل مهما كانت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فأول شيء الفرائض. التراويح شنو قصتها؟ مثل ما قلنا هناك ارتباط بين القرآن وبين رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما فرض صيام رمضان كان يصلي في المسجد، ومعلوم أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد.
صح.
يعني اللي راح المدينة وشاف الروضة، هذا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،
الروضة،
في الروضة الشريفة. وانت في الروضة طالع يسار في شبك الحين موجود، هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه شباك في ريشة. زين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من بيته ويدش يصلي مع الناس ويرجع بيته مرة ثانية. في رمضان دش النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وصلى قيام الليل بعد العشاء، الناس ببيوتها بالليل صلى وقرأ قرآن، صلى معاه مجموعة من المسلمين.
نفس الطريقة اليوم احنا نصليها في قيام الليل.
بالضبط. قيام الليل، صلاة جماعة قيام الليل. صلى الليلة الأولى، كانوا عدد قليل، تسامعوا الصحابة، يعني ما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تسامعوا، فزادوا. الليلة اللي وراها زادوا، الليلة الرابعة انترس المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض هذه الصلاة، وكان من رحمته عليه الصلاة والسلام ما يبيها تفرض، فما طلع الليلة الخامسة، ما صلى، ما طلع، صلى كل واحد بروحه. واستمر الوضع على هذا الحال، أن قيام الليل في رمضان كان انفرادي منفرد، كل واحد يصلي بروحه، إلى أن جاء عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات، ثم تولى خلافة أبو بكر رضي الله عنه لمدة سنتين، ثم بعد ذلك تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدش رمضان، دخل المسجد، فإذا هناك جماعات متفرقة، هذا يصلي هني، اثنين يصلون مع بعض، هني واحد يصلي، هني ثلاثة يصلون. فقال: ليش ما نجمعهم على إمام واحد؟ وفعلا أتى لي أحد قراء الصحابة اللي هو أبي رضي الله عنه، وأمر الناس أن يصلون خلفه. أنتوا قاعد تصلون، بدل لا تصلون عدة جماعات، صلوا وراء واحد. وفعلا ومن هنا بدأت. فعمر رضي الله عنه اللي سواه أن أعاد إحياء السنة، ولم يأتي بشيء جديد. بعض الناس يعتقد أن هذه من عمر رضي الله عنه، لا، هي مو من عمر، هي بدايتها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأحياها عمر. كان هناك مقصد من عدم الإكمال، انتفى هذا المقصد خلاص، ما راح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما في نسخ في الدين، ما في شيء يصير واجب أو مستحب، خلاص كل شيء ثبت على ما هو عليه. فلما زالت هذه الإشكالية أو هذا التخوف، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد، واستمر إلى يومنا هذا بما يسمى بصلاة التراويح. ليش سموها صلاة التراويح؟ لأن المسلمين كانوا يرتاحون يستريحون بين الركعات، يصلون ركعتين أربع ثم يرتاحون ثم ركعتين وهكذا، فسمي صلاة التراويح.
هاي التراويح.
نعم. وفي نقطة مهمة، في فضل عظيم.
أنت ذكرت قيام الليل، كنت قلت للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل.
نعم.
وانت حين سميتها ليها التراويح.
هي يعني قيام التراويح أحد أنواع قيام الليل، لأن هي صلاة نافلة في الليل، لكن صحيح لها صفة خاصة، لكن هي في النهاية قيام الليل، يعني هي صلاة نافلة في الليل. واضح؟
واضح.
وفي نقطة مهمة جدا وفضل عظيم أنصح الناس أن ما يفوتونه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام العشاء وصليت معه التراويح لين يخلص راح يتكتب أجر كأنك صليت إلى الفجر. تخيل
وكأنك مكمل قاعد تصلي.
كأنك مكمل. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا حد يفوت هذا الأجر.
طيب الحين أنا أبي أفرق شوي بين، ولا ما أبي أوضح الفرق بين، ولا إذا في فرق بين تراويح وقيام الليل خاصة في العشر الأواخر.
نعم.
في العشر الأواخر إحنا تعودنا في الثلث الأخير. صحيح. من الليل.
نعم.
هم يكون في نوع آخر من نوع نفس
الجيام اللي هو الجيام.
نعم. شو الفرق بين الجيام والتراويح؟ التراويح اللي إحنا مكملة.
واضح. شوف في التراويح مو بالضرورة تكون بعد العشاء، مو بالضرورة تكون بعد الصلاة، هي وقتها يمتد من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. بمعنى لو اتفق جماعة مسجد أن ما يصلون التراويح بعد العشاء، أنه قال يا جماعة صلوا العشاء ونرجع البيت، تعالوا بعد ساعتين، ساعة 10 إلى 11 إلى 12 هي تراويح.
هي تراويح.
بعد الـ 12 هي تراويح، قبل الفجر هي تراويح. فالتراويح هي قيام الليل جماعة في رمضان. حلو. اللي صار شنو؟ أنه صار فيه صلاة قيام آخر الليل باعتبار أن العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي رمضان وفيها ليلة القدر، وأن المفروض المسلم يجتهد أكثر في هذه الليالي، وبالتالي المفروض أن الإنسان يستمر في الصلاة طول الليل كثر ما يقدر. فصار من عادة المسلمين، أنا في الحقيقة ما المفروض التسمية الحقيقية لها هو ترى تراويح، هي كلها تراويح، لكن صار في تأخير لهذه التراويح إلى آخر الليل أو استراحة طويلة، أنا ما في حد للاستراحة.
صح.
فالثنتين تراويح ترى.
والله.
ثنتين تراويح، لكن صار في اصطلاح الناس أن هذه صار تراويح وهذه قيام، هي في الحقيقة المعنى الشرعي لها واحد، هي نفس الصلاة، هذه تراويح وهذه تراويح. اللي صار اللي ما يصلون بعد العشاء فهي أجلوا تراويحهم إلى قبل الفجر، واللي يصلون بعد العشاء وبعدين يصلون بالتالي الليل كلها تراويح، بس طولوا مدة الاستراحة فيما بين الركعات.
حتى الآن في قبورهم لو خرجوا الآن الناس من قبورهم ما راح يروح لا يسلم على أولاده ولا أهل بيته، ولا مباشرة يصف قدميه قياما ودعاء وسجودا إيش النفحات هذه اللي الله عز وجل يعطينا إياها، وهذه الفرص وهذه الأيام الجميلة، حدثنا عنها دكتور.
فيعني الله يعلم ضعفنا ويعلم قلة حيلتنا ويعلم تقصيرنا في جنابه سبحانه بحمده، يعلم أننا طوال العام نحاول ثم نقع ونقوم ثم نتعثر ونحاول ونحاول ونحاول، نغلب ونغلب ونغلب ونغلب، فيفتح الله عز وجل لنا أبواب النفحات ويصفد لنا الشياطين ويفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار وينادي مناد أن يباغي الخير أقبل. هذا أوانك يا من تتعثر، يا من تحاول، يا من تجاهد، ويا من أصريت على المعصية وأغلقت دونها الأبواب إلا هي، هذا ليس أوانك، بل أوان التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الحقيقي للنفح كما تفضلت حضرتك، إن لله في أيام دهره لنفحات، هذه النفحات يعني يقف منها شعر الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى غني عنا، ولو ترك لنا العام كله ولأنفسنا الله سبحانه وتعالى يعني سيكون أعذارنا غاية الإعذار، أنتم يعني خليتم لأعماركم وتركت لكم الأيام وأنتم الذين رتعتم فيها وفتحتم فيها أبواب المعاصي. الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لسه ربنا سبحانه وتعالى قال ويتوب عليكم والله عليم حكيم، خلاص علمنا أنك تريد أن تتوب علينا يا رب، لا تاني حتى تتأكد أن الله يريد أن ترجع أنت إليه وأن تتملق بين يديه وأن تعلم أن ليس لك إلا هو سبحانه بحمد. فوالله يريد أن يتوب عليكم تاني، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالنفح اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا وأتاحها لنا ليغفر لنا ذنوبنا ويرفع لنا درجاتنا ويقيل عثراتنا ويجيب دعواتنا ويعلي درجتنا ويبقي أثرنا وذكرنا، هذا من فضل الله ورحمته. فحري بكل عاقل أنه في هذه الأيام يجتهد وينصب قدميه لله ويجعل الله سبحانه وتعالى هي وجهته الأولى. لكن يعني أنا الذي أريد بقى أن أتعلمه من حضرتك، يعني ما طريقة التعامل مع نفحات الله؟ إن كثير من الناس يعلم أن هذا فضل واسع وهذا عطاء عظيم، لكن كيف تعاملي مع هذا العطاء؟ يريد أن يجتهد لكن لا يعلم ما الذي يفعل.
دكتور أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية العشر له حال تختلف عن بداية رمضان. يعني اليوم أمس كنا نقول حق الناس مبارك عليكم الشهر، الآن سنودع هذا الشهر، أيام معدودات، معدودات حقيقة معدودات. صلى النبي في الصحابة 3 ليالي في أواسط رمضان ليست في آخر رمضان، يقول الصحابة أدركنا الفلاح، صلى بهم الليل إلى قبيل السحور، هذه في الأيام العادية. ماذا نتوقع كان يفعل صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر؟ طيب، هو داخل المسجد معتزل، كل الدنيا داخل المسجد، داخل مسجده أيضا توضع له الخباءة،
الله،
مثل الخيمة حاج الساتر ليجلس داخله. السؤال لا أنا ولا أنتم دكتور أحمد نعرف بالضبط ماذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي. طيب أنت يا رسول الله اعتكفت واعتزلت الدنيا كلها، والمسجد طبعا نعرف مسجد النبوي كيف، الحجارة والطين والجريد النخل، ليس يعني مسجد بناء ومسجد قديم ليست في إضاءة، بالليل مظلم أصلا، وداخل هذا المسجد توضع لك خباءة فقط لتعتزل، حتى داخل المسجد تعتزل الناس الموجودين، تصلي الفرض ثم ترجع يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ماذا كنت تصنع؟ لهذا كان في ليالي السنة، ليالي السنة يقول فجأة فزع من نومه فقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذه في الليالي العادية طول السنة. إذن ماذا كنت تصنع يا رسول الله في العشر الأواخر؟ لما يقول كان يشد مئزره ويوقظ أهله، القضية ليست كلاما يقال، وفعل واستعداد حقيقي، هو اعتزال للدنيا اعتزال حقيقي، هو جلوس مع جبريل، تخيل سيد البشر سيد الملائكة يراجع معه القرآن ويناجي ربه. ترى احنا لازم نستعد بهذا الاستعداد، وإلا نكون فعلا هذه النفحة تدخل وتخرج ولم نستفد منها شيئا. دكتور، خلنا نغوص داخل هذه النفحات، ندخل داخلها شيئا فشيئا، نبي نهيئ النفوس حقيقة لهذه الليالي وهذه الساعات المباركة. خصوصا دكتور، ما بي أنا أزعج الآن المشاهد والمستمع، أن وضع الناس في العشر الأواخر في بلاد المسلمين لا يسر الصديق صراحة. لما تشوف يعني لا زالت الأسواق ممتلئة في ليالي العشر، لا زالت المقاهي والمطاعم والموسيقى، ولا زال بعض الناس يجتمعون ومسلسلات، ولا زالت في العشر الأواخر. أدري هالكلام يزعج ويخرب حتى الجو اللي نتكلم فيه، لكن لنغوص في هذه المعاني.
سبحان الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القول الذي قيل عنه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر اللي حضرتك تفضلت به دلوقتي، وشد المئزر، وأحب هذه الكلمة جدا، وشد المئزر، وللعلماء فيها قولان، شد المئزر، ومعروف أن الحلل الثياب كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم التي كانوا يلبسونها إزار، وهو ما يلبس على النصف الأسفل من الجسد، والرداء وهو ما يغطي النصف الأعلى من الجسد. والإنسان إذا كان يصنع مجهود، يجري يذهب يأتي يغدو يروح، لابد أن يشد المئزر لأنه يتحرك حركة سريعة. فقالوا هذا كناية عن المجهود الشديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخوض مضمار السبق، سيقف على طريق المتهجدين الصادقين الباذلين المجدين ويسبق فيه صلى الله عليه وسلم، شد المئزر. هذا ليس أوانا لأي شيء آخر إلا الاجتهاد والجد في العبادة. وشد المئزر المعنى الآخر سبحان الله، قالوا معناها أنه يشد مئزره، يعني لا يأتي أهله صلى الله عليه وسلم ويكف عن الشهوة الحلال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن الشهوة الحلال، فما بال أناس يفتحون على أنفسهم أبواب الشهوة المحرمة، ينظرون إلى حرام، يسمعون إلى حرام، ينطقون بحرام، يكون شغلهم الشاغل الحرام. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يمنع نفسه من الشهوة الحلال، يمنع نفسه من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وشباب المسلمين الآن لا يفقهون أهمية هذه الليالي وخطورتها وعظمتها. رب ليلة يا دكتور نبيل، رب ليلة يتغير فيها حال إنسان، يكون فيها في السافلين المغضوب عليهم المردودين، فتتحول به الأحوال ليكون من المرضيين المكرمين العالين الحائزين أعلى الدرجات عند رب العالمين. بليلة واحدة، بدعوة واحدة، في ليلة تفتح فيها أبواب الإجابة وأبواب القبول. فلا أدري كيف يزهد الناس في هذه الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في هذه الأيام ما لم يجد في غيرها، كان في جد واجتهاد وقوة على العبادة وإقبال.